بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، صلى الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وفقها ويقينا. قال: باب الدعاوى، ويجوز الدعاوي والبينات. وهذا الباب ذكره في كتاب القضاء، لأن القضاء يعتمد على البينات، والقضاء عبارة عن مدعي ومدعى عليه. فهنا بيان بعض الأحكام المتعلقة بالدعاوى والبينات التي تبين الحق. والبينات يعني البينة في الشريعة تكون بالشهود، أو كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، أو بالإقرار مثلا، كما ذكر ابن القيم البينة هي التي تبين الحق، ذلك سميت بينة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا اللفظ ذكر عندك أنه تفرد بهذا اللفظ عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس تفرد بهذا اللفظ، وإن كان ثقة لكن تفرد عن بقية الرواة بهذا اللفظ، رواه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس بهذا اللفظ. أما باقي الرواة عن ابن جريج عبد الله بن داود وابن وهب وغيرهما يرونه عن ابن جريج به بلفظ الصحيحين، وكذلك رواه نافع عن ابن أبي مليكة باللفظ الأول. ولهذا أعرض البخاري ومسلم رحمهم الله عن اللفظ الثاني وذكر اللفظ الأول، وهذا يدل على شذوذ اللفظ الثاني، لكن هو من باب التفسير والبيان، فهذا أحسن تفسير للمدعي والمدعى عليه. فالمدعي الذي يدعي الشيء يضيف الشيء إلى نفسه، فهذا هو الذي يطالب بالبينة. واليمين على من أنكر وهو المدعى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطون بدعواهم الدماء والأموال، أي واحد يدعي شيء ويعطى هذا الشيء، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فإذا نستفيد من الجملة الأولى أن البينة على المدعي، ما يعطى بدعواه مجردة، بل لابد إيش من بينة. والأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل. أنت لما تطالب إنسان بشيء الأصل أنه بريء من هذا الأمر، فلا بد للمدعي أن يأتي بحجة قوية، يأتي بحجة قوية لإظهار هذا الأمر الخفي أو الذي هو على خلاف الأصل. فإذا من هنا جاءت البينة للمدعي، لابد المدعي يأتي ببينة أن جانبه يعني ضعيف، هو الآن يدعي شيء خلاف الأصل. واليمين على من أنكر أو اليمين على المدعى عليه، لأن الأصل معه، هو بريء، ذمة بريئة، فجعلت اليمين معه لأن جانبه أقوى، جانبه أقوى. ولهذا ذكر عندك المسألة أن هل هذا الحكم على سبيل الدوام؟ الحنفية يقولون نعم هذا الحكم على سبيل الدوام خلافا للجمهور، ورأي الجمهور هو الأقرب والله أعلم، ورأي الأمة الثلاثة وعامة العلماء. فاليمين الإخوة تكون مع أقوى المتداعيين، اليمين تكون مع أقوى المتداعيين. ولذلك تأمل في اللعان مثلا، جعلت الأيمان والشهادات للمدعي، هو الآن يدعي أن زوجته والعياذ بالله زانية، لكن ما الذي قوى جانب المدعي هنا؟ أنه ما يمكن لزوج أن يشهد بهذا على زوجته ويدنس فراشه ويهتك عرضه إلا إذا كان صادقا، ما يلجأ إلى هذا إلا إذا كان صادقا. هذه قرينة واضحة تدل على صدقه، فجعلت اليمين معه مع أنه مدعي. يعني هنا وكذلك في القسامة كما مر معنا، يعني المدعي قوي جانبه لأن عنده اللوث كما عرفنا، يعني هناك قرينة تدل على أن هؤلاء الجماعة هم الذين قتلوا، مات عندهم أو وجد مقتول عندهم، فهذا قوى جانب المدعي فهو الذي يحلف. فتلاحظ هنا أن هذا الحكم يعني اليمين تكون مع أقوى المتداعيين. ولذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، يعني ما دام أن هذا عند شاهد عند بينة ضعيفة، لكن يعني أصبح عنده شيء من القوة فجعلت اليمين معه أيضا، فهو مدعي وعند شاهد لكن بينة ناقصة لكن فيها شيء من القوة فجعلت اليمين معه. فإذا هذه قاعدة يعني نافعة في هذا الباب، أن اليمين تكون مع أقوى المتداعيين. أما الحديث الذي معنا فهذا يعني كما قالوا يتعلق باليمين الدافعة، باليمين الدافعة، نعم يتعلق باليمين الدافعة، لأنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. فيفهم من الجملة الأولى أن البينة للمدعي، ثم إذا أراد المدعى عليه أن يدفع التهمة عن نفسه فله ماذا؟ له اليمين، له اليمين سلامة الله، لأن جانبه هنا أقوى من المدعي، جانبه هنا أقوى من المدعي، لأن هو معه البراءة الذمة والأصل. فإذا هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. وهذا الحديث يعني قاعدة عظيمة مثل ما ذكر عندك، أن قال القرطبي هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، فهو يعني الأصل في باب الدعاوى والبينات، أن المدعي يأتي بالبينة والذي يريد أن يبرئ نفسه يحلف. فهذا ميزان لمعرفة يعني الحق. نعم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. ذكر عندك أن هذا الحديث يحتمل معنيين، المعنى الأول أن يتنازع اثنان عينا، يتنازع اثنان على عين ليست في يد واحد منهما، يعني ليس البعير مثلا أو السيارة موجودة عند فلان، لا سيارة موجودة في الشارع الفلاني واقفة وكل واحد يقول ترى هذه سيارتي وما في أوراق وما في إثباتات ولا شيء، فيتنازع اثنان على عين ليست في يد واحد منهما ولا بينة. فجاء عند أبي داود ما يفسر ما يؤيد هذا المعنى الأول، وهو ما جاء عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين ما كان، استهما على اليمين ما كان، نقرع به كل واحد يريد أن يحلف ابتداء أن السيارة له، فقال استهما على اليمين ما كان أحب ذلك أو كرها. وطبعا إذا حلف واحد مثلا يفاز بالقرعة، إذا حلف هل يأخذ يعني السيارة؟ لا، من حق الثاني ماذا؟ أن يأتي بينة أو يحلف مثلا. يعني المسألة هنا ليست أن خلاص الذي يفوز بالقرعة هو الذي يأخذها، لا، لأن أصلا ما في واحد عنده بينة ولا عنده أصلا يعني وليست في يده. فهنا إذا ما كانت هناك بينة كل واحد سيحلف، لكن من الذي يقدم؟ طبعا بالقرعة، يقرع بينهما ويقدم من تخرج له القرعة. فإذا حلف يمكن أن ينزجر الآخر، يعرف أنه كاذب فينزجر يسكت فيحكم له للأول. هذه والله أعلم قد تكون فائدة القرعة هنا، لأن ممكن الإنسان لغفلته وعجلته يريد أن خلاص يحلف ويأخذ الحق. فإذا سمع أخاه يحلف بالله أن كذا أنا كذا، وهذا ما يمكن أن نفصل بينهما أو نقدم أحد مع الآخر إلا بالقرعة، هنا تساوت الحقوق، فيقرع بينهما. فإذا حلف فنقول للثانية ماذا تقول؟ فإذا حلف هنا تأتي مسألة يعني أنها تجعل نصفين بينهما، إما تباع السيارة ويجعل مبلغ نصفين مثلا، تأتي هذه مسألة معنا أيضا. فإذا إذا حلف ممكن يجعل المتاع نصفين وكل واحد يأخذ نصف. طيب، وأيضا فسر الحديث وهذا اقتصر عليه الخطابي، المعنى الثاني ذكر عندك أن يكونون مدعى عليهم وأنكروا ولا بينة فيتسارعون للحلف. قال ابن حجر: والحلف لا يقع معتبرا إلا بتلقين المحلف، فقطع النزاع بينهم بالقرعة. هذه الفائدة من القرعة هنا، أن إذا يعني مدعى عليهم، ادعى عليهم فلان أن قال حلف أن الجماعة الفلانيين قتلوا بالقسامة مثلا، فكل واحد يسارع في الحلف، هذا ما يقبل. الحلف لابد من استحلاف، القاضي يستحلف حتى يحكم أن هؤلاء ردوا يمين المدعي بحلف آخر، فيوقف ويحلف، وهذا له أحكام كما استأتي معنا من تغليظ اليمين كما يراه القاضي. فهنا يقطع النزاع بينهم بأن يسهم بينهم إذا تسارعوا للحلف. قال: وعن أبي أمامة الحارثي، اسمه إياس بن ثعلب الأنصاري، ذكر عندك أنه لم يشهد بدرا لأن أمه مرضت. تأمل رضي الله عنهم كيف كانوا يبرون يعني آباءهم وأمهاتهم. فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجع وجدها قد ماتت فصلى عليها ودفنها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع افتعل، لأن هذه تدل على أنه تعمد هذا الأمر وتكلفه. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك. نعم، وإن قضيب من أراك، رواه مسلم. قال: وعن الأشعث بن قيس، نعم هذا لقب الأشعث، اسمه معد يكرب على اسم جده، قدم سنة 10 وأسلم، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وجاهد معه وزوجه أبو بكر أخته رضي الله عنهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم. طبعا هنا القيد خرج مخرج الغالب، سلامة الله، خرج مخرج الغالب، يقتطع بها مال امرئ مسلم، يعني يدخل في ذلك الذمي أو غيره. قال: هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. طبعا في رواية أن حدث بهذا الحديث ابن مسعود فقال الأشعث: صدق، يعني صدق أبو عبد الرحمن، كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته، فقال: هل لك بينة؟ قلت: لا. قال: فيمينه. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني يحلف ولا يبالي، ف ذكر هذا الحديث في الوعيد والتحذير من اليمين الغموس، هذا اليمين الغموس. ونزلت الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، في سورة آل عمران. وتأمل كيف المؤلف لما ذكر الحديث الأول في أن البين المدعي واليمين على من أنكر، قد يقول قائل يعني يتفلسف يقول ما فائدة هذا، خلاص الكل يحلف كذبا ويدفع التهم عن نفسه وانتهى الأمر. فيقال هذه الأحاديث تأتي هنا أن المسلم الأصل فيه أنه يراقب الله ويخاف الله جل وعلا، فإذا يعني والعياذ بالله ارتفعت الأمانة وارتفعت المراقبة من قلوب العباد فما يملك الإنسان شيئا بعد ذلك إلا أن يكل أمره إلى الله جل وعلا، يفوض أمره إلى الله، إلا كيف سيعرف القاضي الحق؟ القاضي ما جعل يعني على الناس رقيبا ويعلم ما في قلوبهم، هذا الظاهر، هذا أقصى ما يستطيع أن يفعله، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، ليس لواحد منهما بينة. هذا يشبه ما مر معنا، يعني هنا ما ذكر أن أسرع في الحلف، لكن الآن الحكم مثل الأول، ليس لواحد منهما بينة. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، راه أحمد أبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وذكر عندك في التخريج أن يعني اختلف في وصله وإرساله، فشعبة رواه عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى مرسلا، يعني بدون أبي موسى. والترمذي سأل البخاري فقال يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب عن تميم بن طرفة، قال البخاري روى حماد بن سلمة قال قال سماك أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث، يعني جاء من طريق آخر سماك عن تميم بن طرفة، لكن يعني البخاري أرجع هذا الحديث إلى نفس يعني طريق يعني أبي بردة، سعيد بن أبي بردة. وقال البيهقي إرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة يعني يدل على هذا، فالحديث نعم الحديث يعني مرسل، لكن يعني يستأنس به في هذا المقام، لأن الحكم يعني عليه عامة العلماء، والإرسال يعني يسير هنا، يعني ضعفه يسير، فيعني من المرسلات التي يعني يؤخذ بها. ذكر هذه المسألة هنا بن قدامة، يعني إذا لم يكن هناك بينة فقال حلف كل واحد منهما لصاحبه، وكما عرفنا أن الذي يبتدئ بالحلف يكون هذا بالقرعة كما مر معنا، لكن الحكم ماذا إذا ما في بينة؟ كلاهما يحلف. نعم، فإذا حلف طبعا جعلت بينهما نصفين، قال لا نعلم في هذا خلافا، نعم هذا واضح. وإن نكلا جميعا قال كل واحد قال أنا ما أحلف أيضا فهي بينهما نصفين، أن كل واحد منهما يستحق ما في يد الآخر بنكوله. طيب، ثم ذكروا أنه إذا أقام كل واحد منهما بينة، كل واحد جاء بشهود، هذا شاهدين يشهدان وشاهدان يشهدان، أو جاء بأوراق ثبوتية وجاء بأوراق ثبوتية وتعذر معرفة الغاش منهما، يعني بينتان قد تساوتا، فهنا ماذا نفعل؟ أيضا تكون بينهما ماذا؟ نصفين، كذلك تكون بينهما نصفين. وهذا الحكم اختلف فيه العلماء، فقالوا تكون بينهما نصفين، تكون بينهما نصفان بلا يمين، ما دام ان توجد بينه فما يحتاج الان الى ايش، الى يمين، بخلاف الحاله الاولى ما كانت بينه اقول احلفا، لكن وجدت بينه خلاص ما يحتاج الى اليمين، كل واحد جاء ببينه وتساقطت البينتان وتقسم قسمين. فقال جمهور العلماء انه تقسم السلعه او المتاع يقسم بينهما بلا يمين، وهذا على جمهور العلماء الحنفي والمالكيه وقول عند الشافعيه ويعني روايه عند الامام احمد. وطبعا هنا كما قلنا البينه موجوده فما يحتاج الى اليمين. وبعض يعني هناك قول اخر للشافعي ومع روايه الامام احمد انه ان تكون نصفين مع الحلف، لكن هنا والله اعلم لا يحتاج الى حلف ان البينه موجوده. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا، في هذا لفظ النسائي، قال واما لفظ ابي داود عند منبر هذا، فمعنى على بمعنى عند، يعني ليس معناه انه يركب المنبر، لا، من حلف على منبري، تقول عند ابي داود عند منبري، قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصاحب بن حبان. وهذا الحديث يعني صحيح إن شاء الله، لأن فيه عبد الله بن نسطاس عن جابر، وهو يعني احتج به مالك فروى هذا الحديث في موطئه، ووثقه النسائي، وإن قال فيه الذهبي لا يعرف، تفرد عنه هاشم بن هاشم، لكن هو في طبقة التابعين وجاء بحكم معروف قد يعني تتابع عليه العلماء، فيعني حديثه صحيح بإذن الله. هذا الحديث الإخوة يذكره العلماء في مسألة تغليظ اليمين في المكان، تغليظ اليمين بالمكان أو في المكان، إن قال من حلف على منبري يعني عند منبري. والحديث الذي بعده يتعلق بتغليظ اليمين في الزمان، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. طبعا يقولون المعنى المشهور لا يكلمهم كلام رضا، وإن كان يكلمهم كلام سخط، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون إلى آخره، أو قيل هذا باختلاف المشاهد يوم القيامة، ففي بعض المشاهد لا يكلمهم بعض المشاهد يكلمهم. قال ولا ينظروا إليهم، يعني نظر رحمة، نظر رحمة، وهذا واضح لأن الله تعالى لا يحجب يعني لا يحجب عنه شيء جل وعلا، بمعنى أنه يرى كل شيء، نعم يعني حجابه النور هذا واضح، لكن المقصود هنا النظر، فالله تعالى لا يعني يخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية، فالنظر ثابت نثبته، لكن المراد هنا نظر الرحمة. قال ولا يزكيهم، يعني لا يثني عليهم أو لا يطهرهم من السيئات، لأن الدنيا دار عمل أما الآخرة دار جزاء. قال ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء، يعني ماء زائد بالفلاه بالصحراء، ومع ذلك قال يمنعه من ابن السبيل، فهذا من الماعون الواجب، يجب عليه أن يعطي ابن السبيل هنا، لأنه مضطر سيهلك وهو يعني لا يحتاج إلى هذا الماء. ولذلك جاء في رواية البخاري قال ورجل منع فضل مائه فيقول الله جل وعلا اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ولهذا الإخوة يعني على المسلم إذا كانت عنده يعني حاجات زائدة أو حتى في الأمور المعنوية أو في التعاملات والسلام، فما يمنع من هو مضطر إلى مثل هذه الحاجة اليسيرة التي عنده. قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر، الشاهد هنا بعد العصر، هذا فيه التغليظ في ماذا؟ في الزمان، فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يعني كاذب. ورجل بايع، يعني هذا يستهين بالله، يستهين بهذا الوقت. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، متفق عليه. وهذا كما يوجد الآن للأسف في بعض المجتمعات، إذا إذا كان هناك شيء من يعني الفقر والشديد في المجتمع أو شيء من الظلم، خرجوا على ولي أمرهم. وتلاحظ المظاهرات اليوم يعني من ينادي فيها بالدين؟ الأصل فيها تحسين الأوضاع ويعني دفع الظلم والفقر، وأن هؤلاء الحكام أخذوا أموالنا وأخذوا ثروة الشعب وهكذا. وإن كان بعض هذا الكلام صحيح، لكن هذا هو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، لا يبايعه إلا للدنيا. لا، المسلم ما يبايع الحاكم وتكون في عنق بيعة والسمع والطاعة لأجل أنه يعطيه من الدنيا، لا، وإنما يبايع ولي الأمر أولا تعبدا لله، لأن الله أمرنا بطاعته، وأيضا يبايع ولي الأمر لأن ولي الأمر ووجود الحاكم به تنتظم مصالح الدين والدنيا. حتى لو كان مقصرا مع شعبه، ظالما أو فاسقا أو مقترا مضيقا عليهم، فعلى الأقل الأمن العام موجود، والواحد منهم يستطيع أن يذهب إلى المسجد يصلي ويرجع وآمن على نفسه ودينه وبيته وأهله. فتأمل هؤلاء لما خرجوا على ولاة أمورهم لأجل الدنيا سلب الله عنهم الدنيا. سبحان الله، انظر كيف، هكذا كما هي القاعدة الكونية أنه يعاقب الإنسان بنقيض قصده، قصده الدنيا لكن ما سلك طريقا مشروعا فعوقب بنقيض قصده، فسلبت عنهم الدنيا وأريقت الدماء وانتهكت الأعراض، ضاعت الخيرات ورفع الأمن لمخالفة هذا المنهج الرباني. قال: فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي. لذلك الإخوة يعني أتعجب ممن يتكلم على ولاة الأمر في بلادنا ويريد أن يثير الفتنة، وهذا والعياذ بالله شيء يعني من جحد النعمة وفي الحقيقة. والحمد لله عامة الناس ينفرون من هذا وما يقبلون هذا، لأن الحمد لله الله تعالى من علينا، ما نقول هذا مجاملة ولا مداهنة، والله هذا دين الله تعالى رزقنا بولاة أمر يعني فيهم الخير والطيب والكرم والتواضع، وما أحد كامل، يعني مستحيل أن يبحث الإنسان عن الحاكم الكامل. إذا كان في زمن يعني بعد الصحابة حصل يعني تفرق ونزاع التقصير موجود من الرعية من الراعي، لكن الحمد لله الخير موجود والأمن موجود والدين مقام والناس يعيشون في سعة والحمد لله. حتى المحروم الذي يريد حاجة يبحث عنها في هذا البلد يجدها بإذن الله، أهل الخير موجودون الحمد لله. فإذا يعني علينا أن نشكر هذه النعمة التي نحن فيها وندعو لولاة أمورنا، والمسلم عليه أن يجدد العهد بهذه المسائل. هل يدعو لولي الأمر في سجوده في صلاته؟ والله هذا الإخوة أمر عظيم، به تحفظ البلاد، يحفظ الدين، تحفظ النفوس والأعراض، فوجود الحاكم نعمة عظيمة. قال هنا: رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. فهذه مسألة يعني في باب القضاء، هل يشرع أو ما حكم تغليظ اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟ طيب كيف هذا يحلف؟ هل تغلظ اليمين؟ فهذه مسألة الإخوة فيها خلاف بين العلماء. فعند الحنابلة أن اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة، اليمين لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة. وقال أبو الخطاب من الحنابلة: إن رأى ولي الأمر المصلحة في تغليظ اليمين على المسلم غلظها. قال: وقد أومأ إليه أحمد في رواية الميموني. وهذا القول رجحه عندك الشيخ الفوزان حفظه الله، وكذلك شيخ ابن عثيمين، ومنقول عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الثاني أن التغليظ لا يشرع في حق المسلم أبدا، أصلا ما يشرع، وهذا قول الحنفية، يعني هذا قريب من قول الحنابلة الأول أن لا تغلظ إلا في حق أهل الذمة، يعني في حق المسلم ما تغلظ. وفي رواية إن كانت مصلحة. مذهب المالكية والشافعية أن الأصل تغليظ اليمين، الأصل تغليظ اليمين، طبعا في الأمور العظيمة الإخوة، يعني ما يكون في أمر تافه، في أمور الدماء، في الطلاق، في الحدود، في القصاص، في الأموال إذا كانت على خلاف، يعني إذا كانت يعني دون النصاب أو إذا كانت نصابا. ومذهب المالكية والشافعية يعني عندهم أن اليمين تغلظ، فالذي يحلف يحلف في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مكان مهيب يذكره بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، يذكره بالأمانة، ويحلف في مكة بين الركن والمقام. وعند مالك ما يحلف إلا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما في باقي المساجد ما يحلف عند يعني أي منبر، فقط في منبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما عند الشافعية يقولون في سائر الجوامع يحلف عند المنبر، وهذا أقيس. وفي الزمان تغلظ بعد العصر، تغلظ بعد العصر، نعم. واستدلوا بقول الله جل وعلا: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يعني بعد صلاة العصر. وكما جاء في الحديث الذي معنا بعد العصر، وكما جاء في حديث جابر قال: من حلف على منبري هذا أو عند منبري هذا. فهذا فيه إشارة. وهذا الحكم الإخوة هو المشهور عند السلف، يعني مذهب المالكي والشافعي الله أعلم هو الأقرب، وأن الأصل تغليظ اليمين في هذه المسائل أنه أقرب للوصول للحق. فنحن نقول الأصل أن يغلظ، أن تغلظ اليمين، الله أعلم هذا أقرب. لكن يعني إن رأى الإمام القاضي أن هذا صادق صاحب تقوى ورع معروف بتقواه ما يكذب، ما يحتاج تغليظ اليمين في حقه. فممكن نعكس رواية الحنابلة الأولى، يعني نقول الأصل تغليظ اليمين كما في مذهب المالكي والشافعية، لكن أحيانا قد يترك هذا كما جاء في بعض الآثار. أما ما نقول أن الأصل أنه ما تغلظ إلا إذا كانت هناك مصلحة، بل المصلحة، كل المصلحة في تغليظ اليمين، أن بهذا يعني يرتدع الناس عن الكذب. ولهذا يعني مما يدل على هذا الإخوة الآثار الكثيرة التي جاءت عن السلف رحمهم الله في تغليظ اليمين، حتى يعني قال الشافعي رحمه الله: وهذا الأمر لا اختلاف فيه عندنا، يعني تغليظ اليمين. قال: والذي نقل الحديث فيه كأنه تكلف لاجتماعنا على يعني هذا الحكم. الشافعي ينقل أن هذا الذي عليه أصلا القضاء، وكذلك ابن بطال نقل هذا في اليمين عند المنبر، قال: لا خلاف فيه في قديم ولا حديث. قال: وإن نقل الحديث فيه تكلف أو من نقل فيه الحديث قد تكلف لإجماع السلف عليه. ممكن نذكر بعض الآثار كما ذكر هذا البيهقي، ذكر هذا عن أبي بكر رضي الله عنه: أحلفه 50 يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، أحلف رجلا 50 يمينا عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قتل فلانا. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه نعم أنه أدخل المدعى عليهم في القسامة الحجر، فأقسموا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. وجاء أيضا مرسل آخر عن عمر قال البيهقي: هما مرسلان أحدهما يؤكد صاحبه. وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري تغليظ بعد صلاة العصر عند البيهقي، وجاء عن ابن عباس أيضا، يعني عن ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما، فهذا تلاحظ في القصاص، فكتب إلي أن احبسهما بعد صلاة العصر ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم، قال ففعلت فاعترفت. وأيضا جاء عن ابن عباس سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها فقال استحلفها عند المقام، فإن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت فحلفت فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها، يعني كان أصيبت بمرض يعني برص أو غيره. وكذلك يعني ذكر أيضا عن عثمان قال وبلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلف على المنبر في خصومة كانت بينه وبين رجل، قال وأن عثمان رضي الله عنه ردت عليه اليمين على المنبر فاتقاها وافتدى منها وقال أخاف أن يوافق قدر، نعم أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال بيمينه، فمثلا يكون صادق هو لكن خاف أن مثلا يحلف يعني عند المنبر أنه ما فعل كذا ثم يصاب ببلاء مثلا فيقال هذا بيمينه وهو صادق، فمثل هذا يعني ممكن يعني. طبعا فإذا تلاحظ أن هذه آثار كثيرة جاءت عن الصحابة عن الخلفاء، ويعني الأحاديث فيها إشارة إلى التغليظ وإن لم يكن فيها دلالة صريحة لكن فيها إشارة. طبعا هم الحنابلة يستدلون بما رواه مالك مع أن مالك احتج بهذا لكن حصل نزاع في الاستدلال بهذا الأثر، قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم فقال زيد أحلف له مكاني، فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق يعني عند المنبر، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف عند المنبر، فجعل مروان يعجب يعني يعجب من ذلك، فيعني كما قلت هذا يحمل على التورع، أن طبعا المالكي والشافعي يستدلون بهذا الحديث من جهة ماذا؟ كما قال الشافعي نص عليه احتج به قال لو لم يعلم زيد أن اليمين عند المنبر سنة لأنكر ذلك على مروان، كما أنكر عليه أمر الصكوك فقال له أتحل الربا يا مروان، فما أنكر عليه أصلا اليمين عند المنبر لكن إيش خاف وأبى في نفسه أن يحلف. أما طبعا الحنابلة وغيرهم يستدلون ب يعني أن زيد امتنع، فهذا يدل على أن التغليظ يعني غير وارد، أن زيد امتنع عن هذا، فلكن كلام الشافعي أوجه والله أعلم في هذا. طبعا هم يقولون هذه الأحاديث الواردة ما يلزم منها الاستحلاف لكن فيها إشارة في الحقيقة إلى يعني هذا الأمر. فإذا ثم ابن قدامة قال لا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ بالزمان والمكان والألفاظ غير واجب، قال لا خلاف، مع أن ابن حجر في الفتح قال جمهور العلماء قالوا بوجوب التغليظ. الروضة روضة الطالبين نعم روضة الطالبين للنووي لما ذكر مذهب الشافعي قال هل التغليظ بالمكان مستحب أم واجب؟ قال قولان أظهرهما الأول عند الشافعية، يعني هو مشروع وهو الأصل وهو المستحب لكن ما يصل لدرجة الوجوب، لذلك ممكن نقول أنه هو الأصل التغليظ في اليمين في الزمان أو المكان، لكن يعني إذا رأى القاضي أن هذا المسألة ما يحتاج فيها تغليظ فلا بأس إذا تركه. كذلك هنا من باب الفائدة ذكر اليمين على المصحف، هذا مشهور عند العامة، ضع يدك على المصحف مثلا وأنت تحلف، فقال الشافعي أخبرني مطرف بن مازن بإسناد لا أحفظه أن ابن الزبير أمر بأن يحلف يعني المدعي أو المدعى عليه على المصحف، قال الشافعي وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف وذلك عندي حسن،
هذا لم يرد، وروي عن ابن الزبير بإسناد لم يذكره الشافعي، لكن قال هذا عليه حكام الآفاق، يعني بعض حكام الآفاق كان يستحلف على المصحف، فهذا لا بأس به والله أعلم، أن هذا يعني يدخل في تغليظ اليمين، لأن هذا ليس على سبيل التعبد، يعني أقصد عبادة محضة يحتاج فيها إلى توقيف، وإنما هو يعني من الطرق الحكمية التي يتوصل بها إلى الحق، والله أعلم.
ما شيخ أخذوها من النصارى يعني؟
ها؟
لأنها طريقة النصارى أصلا، يعني يتم بالإنجيل واليهود بالتوراة ويحلفون عليهم.
إيه نعم. فهذا
اللي يمشون عليه أصلا. هذا الأصل.
بس ما يلزم إنكار هذا ترى. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحنابلة استدلوا بأن تغلظ في حق أهل الذمة أن يستحلفهم بالذي أنزل التوراة، أنزل التوراة، قال نشدتكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، فإذا قيل يؤتى بالتوراة أيضا فهذا قد يردع المدعي والمدعى عليه، يعني ما فيه يعني بدعة أو خلاف الله أعلم، يعني شيء يعني في والله أعلم. فهذا عند الشافعية موجود، يعني عندهم التغليظ بالحلف على المصحف، والله أعلم. أيضا مسألة هنا كما ذكر عندك، لو أبى الحالف التغليظ، يعني ادعى المدعي بينة واليمين على من أنكر، قال أنا أحلف وحلف أنه ما فعل هذا الشيء، لكن قال القاضي لا أنا ما أقبل منك الحلف حتى تحلف عند المنبر، فأبى، قال لا أنا أحلف في مكاني، فهل يعتبر ناكلا ويقضى للمدعي مع أنه حلف؟ فهنا عند الحنابلة يكون غير ناكل، يكون غير ناكل يعني، ويحكم ببراءته، لأنهم أصلا كما قلت أن الأصل عندهم عدم التغليظ، لكن عند المالكية وأظن الشافعية أيضا أنه يكون ناكلا، أنه يكون ناكلا، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإن كان أظن الشيخ الفوزان رجح الأول، لكن الشيخ ابن عثيمين رجح الثاني، والثاني الله أعلم أقرب، يكون ناكلا، إلا في حالة إذا علم القاضي يعني ورع، هذا الإنسان مشهور بورع وتقوى، عالم من العلماء أو، فهذا أمر آخر. قال الشيخ ابن عثيمين لأن امتناعه عن التغليظ يدل على أن هناك ريبة، فامتناعه يكون قرينة على أنه كاذب في إنكاره، وهذا القول أقوى، لكن كما قلت نراعي مسألة يعني حال الذي يحلف أيضا. ولذلك يعني جاء نعم في قصة زيد كما قلنا، وأيضا يعني في أثر ذكر ابن حجر في الفتح في أثر عن عثمان أن ادعى مدع على آخر أنه اغتصب له بعيرا فخاصمه إلى عثمان، فأمر عثمان أن يحلف عند المنبر فأبى أن يحلف، وقال أحلف له حيث شاء غير المنبر، فأبى عليه عثمان ألا يحلف إلا عند المنبر، مع أن عثمان نفسه يعني أبى أن يحلف يعني عند المنبر، فتلاحظ أن هذا فقط من باب التقوى والورع. قال فلما أبى فغرم له بعيرا مثل بعيره ولم يحلف، فغرمه يعني وأعطاه، فقضى بنكوله إذن. فتلاحظ أن هذا يدل على يعني قول المالكية وأنه يعد ناكلا، والله أعلم. نعم. كم باقي بعد دقائق؟ يمدينا نأخذ هذه ولا؟ طيب. قال وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة، فقال كل واحد منهما نتجت عندي، نتجت يعني ولدت عندي، وهذا الفعل مبني للمجهول دائما، نتجت ما يقال نتجت، نتجت عندي، وأقاما بينة، وأقاما بينة، كل واحد جاء ببينة، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. تلاحظون المسألة تختلف عن المسألة اللي مرت معنا، المسألة الأولى الشيء ليس في يد أحدهما، لكن هنا في الناقة في يد واحد، وجاء الآخر يقول لها الناقة اللي في مزرعة فلان هي ناقتي، وما فيه يعني كل واحد جاء ببينة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. هذا الحديث طبعا رواه الدارقطني كما سيذكر الحديث الذي بعده، لكن يعني هو حديث ضعيف من طريق زيد بن نعيم عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. تعرفون يعني الإمام أبو حنيفة مع إمامته في الفقه، لكن يعني في الحديث يعني لا يقبل يعني بمن فرد به. وقال الذهبي عن زيد بن نعيم لا يعرف في غير هذا الحديث، وقال الذهبي هذا حديث غريب. فإذا هذا الحديث ضعيف، لكن الحكم يعني صحيح. وعندنا في المغني هذه المسألة، ف طيب فإذا الصورة هنا أن إنسان ادعى أن مثلا هذه السيارة له وهي أصلا في بيت فلان، فبينت المدعي يعني الآن السلعة ليست في يده والمتاع ليس في يده، تسمى بينة الخارج، الخارج أن السلعة ليست عنده داخلة في ملكه تسمى بينة الخارج، والتي في يده تسمى بينة الداخل. فقالوا أيهما تقدم، بينة الداخل ولا بينة الخارج في يده أو التي ليست في يده؟ فالمشهور عند الحنابلة تقديم بينة المدعي يعني التي ليست في يده، بينة الخارج، هذا عند الحنابلة. وأما قول الجمهور من المالكية والشافعية وهو يعني قول شريح والشعبي والنخعي وهو قول أهل المدينة وأهل الشام أن البينة لمن كانت في يده، لمن كانت السلعة في يده، نعم أن السلعة الحكم يكون لمن كانت السلعة في يده، يعني بينة الداخل، بينة الداخل. وإن كان أظن ما أدري ما ذكر عندك ترجيح، لكن ذكر ترجيح الشيخ بن باز مذهب الحنابلة، وذكر عندك رواية عند الحنابلة ومذهب الحنفية أن يعني إذا شهدت البينة مثلا إذا قال مثلا هذه نتجت في ملكه أو اشتراها أو نسجها أو كانت بينته أقدم تاريخا، يعني إذا جاء بشيء يعني على خلاف الأصل أقوى من كونها مجرد في يده فيحكم بهذا، وهذا صحيح يعني يؤخذ به. لكن الأصل هنا أننا نحكم ببينة الداخل يعني التي هي عنده، وهذا يعني أقرب والله أعلم، وهذا واضح والله أعلم، لأن جانبه يعني المدعى عليه جانبه أقوى هنا. لماذا؟ لأن عنده إيش؟ السلعة، الشيء في يده، فالمدعي يأتي بخلاف الأصل. فهنا يعني هذا يرجح قوله، وهذا نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى، قال لقد استويا أو استويتما في الدعوى والبينة، استويتما في الدعوى والبينة، وللذي هو في يده سبب بكينونته في يده هو أقوى من سببك، فهو له بفضل قوة سببه. فهذا والله أعلم أقرب، رجحه الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. نعم طيب
أيوة.
عندي شرط بشوف شرط الشيخ محمد بن إبراهيم.